بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أنه لا فرق بين العاصي والمتجري في استحقاق العقوبة، كما أن العاصي يستحق العقوبة على العصيان، كذلك المتجري يستحق العقوبة على التجري، وملاك العقوبة فيهما واحد، والفرق بينهما في نقاط أخرى التي لا صلة لها بما هو ملاك استحقاق العقوبة، فلا شبهة في أن الفعل المتجرى به قبيح. المقام الثالث: إنما يقع في حرمة الفعل المتجرى به شرعا، فهل فعل المتجرى بحرام شرعا أو أنه ليس بحرام شرعا؟ وقد استدل على حرمته شرعا بوجوه. الوجه الأول: الإطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة، فهذه الإطلاقات تشمل الفعل المتجرى به أيضا. الوجه الثاني: الإجماع، فإن الإجماع من العلماء قائم على حرمة الفعل المتجرى به. الوجه الثالث: قاعدة الملازمة بين حكم العاقل بقبح شيء وحكم الشارع بحرمته، ولا شبهة في أن العاقل يحكم بقبح الفعل المتجرى به. الوجه الرابع: الروايات التي يستدل بها على حرمة الفعل المتجرى به. أما الكلام في الوجه الأول وهو إطلاقات الأدلة، فالتمسك بإطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة يتوقف على تمامية مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى: لا شبهة في أن متعلق التكليف لا بد أن يكون مقدورا، ويستحيل تعلق التكليف بغير المقدور، لأن توجيه التكليف إلى العاجز قبيح ولغو، وصدور القبيح من المولى الحكيم مستحيل. فإذا لا بد من أن يكون متعلق التكليف، سواء أكان التكليف وجوبيا أم كان تحريميا، لا بد أن يكون مقدورا. وأما إذا كان خارجا عن قدرة المكلف وسلطنته فلا يمكن تعلق التكليف به، لأن تعلقه به قبيح ولغو، ولا يمكن صدوره من المولى الحكيم. ولا فرق في ذلك بين كون اعتبار القدرة في متعلق التكليف باقتضاء نفس الخطاب تقتضي كون متعلقه مقدورا، أو بحكم العقل، فلا فرق بين بين القول بأن اعتبار القدرة في متعلق التكليف باقتضاء نفس الخطاب كما اختاره المحقق النعيم قدس الله نفسه، أو بحكم العقل كما هو الصحيح. ألا فرق بين القولين من هذه الناحية؟ المقدمة الثانية أن الباعث والمحرك للمكلف نحو الإتيان بالواجب والابتعاد عن الحرام إنما هو إحراز التكليف، أي التكليف بوجوده العلمي لا التكليف بوجوده الواقعي، فإن التكليف بوجوده الواقعي لا يكون محركا للمكلف وباعثا وداعيا له. فإذا علم الإنسان بوجوب الصلاة عليه من جهة دخول الوقت أو البلوغ أو ما شاكل ذلك، فإذا علم بذلك فهو محرك للمكلف نحو الإتيان بالصلاة، وكذلك سائر الواجبات كوجوب الحج ونحوه. وأما إذا كان جاهلا بوجوب الصلاة ولا يعلم بوجوبها إما من جهة عدم العلم بدخول الوقت أو من جهة عدم علمه ببلوغه أو عدم علمه باستطاعته، فهو جاهل بوجوب الحج بوجوب الصلاة، فهو لا يكون محركا ولا يكون داعيا وباعثا. التكليف بوجوده العلمي محرك لا بوجوده الواقعي، فإن التكليف متعلق بما يراه المكلف أنه واقع، سواء كان مطابقا للواقع أم لم يكن، وسواء كانت رؤيته مستندا إلى العلم وجداني أو العلم تعبدي أو الأصل العملي. فلا شبهة في أن المحرك للإنسان هو العلم، بلا فرق في ذلك بين الأمور التشريعية والأمور التكوينية. فكما أن في الأمور التشريعية المحرك والباعث والداعي هو العلم وإحراز التكليف إما بالعلم الوجداني أو بالعلم التعبدي أو بالعسل العملي، وكذلك الحال في الأمور التكوينية. فإذا كان الإنسان عطشانا وكان الماء قريبا منه ولكن هو لا يعلم به ولا يكون محركا، وجود الماء في الواقع لا يكون محركا وداعيا. وأما إذا علم بوجود الماء فهو محرك وإن كان علمه غير مطابق للواقع. فإذا علم بوجود ماء فهو محرك وداع وباعث، سواء أكان علمه مطابقا للواقع أم لم يكن مطابقا للواقع. فإذن العلم علة تامة للتحريك وللداعية وللباعثية، المقدمة الثالثة أن الغرض من وراء جعل التكليف هو داعيته، داعيته ومحركيته نحو الاتيان لمتعلقه في الخارج. هذا هو الغرض من وراء جعل التكليف، من وراء جعل وجوب الصلاة، هو تحريك المكلف نحو الاتيان بها، أو جعل حرمة شرب الخمر. الغرض من وراء جعل حرمته هو تحريك المكلف بالابتعاد عنه والاجتناب عنه. ومن الواضح أن داعية التكليف إنما هي إلى متعلقه المقدور، فإذا كان متعلقه مقدورا فالتكليف يصلح أن يكون داعيا وباعثا ومحركا المكلف نحو الإتيان به. وأما إذا كان متعلقه غير مقدور وخارج عن قدرة المكلف فلا يمكن دعوته إلى الممتنع، فداعية التكليف إنما هي إلى المقدور، إلى الفعل المقدور للمكلف. وأما الفعل الغير المقدور فيستحيل أن يكون داعيا إليه لاستحالة الدعوة إلى الممتنع، إلى الممتنع. وعلى هذا فمتعلق التكليف بمقتضى المقدمة الأولى لابد أن يكون اختياريا، فيستحيل توجيه التكليف إلى أمر خارج عن اختيار المكلف، فإذا لابد أن يكون متعلق التكليف اختياريا. وبمقتضى المقدمة الثانية أن الباعث والمحرك هو التكليف بوجوده العلمي، وأما التكليف بوجوده الواقعي فلا يكون محركا، فلا يكون محركا التكليف بوجوده الواقعي. وبمقتضى المقدمة الثالثة أن التكليف إنما يدعو إلى الإتيان بمتعلقه إذا كان مقدورا، وأما إذا لم يكن مقدورا فيستحيل أن يكون داعيا إلى الإتيان به لاستحالة داعيته إلى الممتنع، إلى الممتنع. وعلى هذا فلا بد أن يكون متعلق التكليف امرا اختياريا للمكلف ايضا لا بد من الالتزام بان متعلق التكليف هو اختيار الفعل وارادته بوجوده العلمي. اختيار الفعل بوجوده العلمي سواء كان مطابقا للواقع ام لم يكن مطابقا للواقع، ولا يمكن ان يكون متعلق التكليف اختيار الفعل بوجوده الواقعي، لأن وجود الواقع للفعل غير مقدور للمكلف. ليس بيد المكلف مطابقة قطعه للواقع إلا من باب الاتفاق والستفة، والاتفاق والستفة أمر خارج عن اختيار المكلف، فإذا متعلق التكليف هو اختيار المكلف الفعل بوجوده العلمي، الفعل الذي يراه المكلف واقعا سواء أكان واقعا حقيقة أم لا. فهذا هو متعلق التكليف لأنه باختياره، ولا يمكن أن يكون متعلق التكليف اختيار الفعل مقيدا بكونه واقعا حقيقة، فإنه ليس باختيار المكلف. أما كون الفعل واقعا في الخارج أم لم يكن واقعا في الخارج فهو أمر تصادفي أمر اتفاقي وليس بيد المكلف. الذي هو بيد المكلف واختياره وإرادة الفعل الذي يكون يراه أنه واقع، الفعل الذي يراه أنه واقع أي الفعل بوجوده العلمي إرادته باختياره سواء كان مطابقا للواقع أم لم يكن مطابقا للواقع، فإذا متعلق التكليف اختيار الفعل بوجوده العلمي، متعلق التكليف وجوب الصلاة بوجودها العلمي، متعلق التكليف إرادة شرب الخمر بوجوده العلمي سواء كان مطابقا للواقع أم لا. ولا يمكن أن يكون متعلق التكليف إرادة الصلاة بوجودها الواقعي، فإن وجود الواقع للصلاة ليس باختيار المكلف، قد يكون قطعه مطابقا لوجود الصلاة في الواقع وقد لا يكون مطابقا، وهو أمر تصادفي وليس أمرا اتفاقيا. فنتيجة هذه المقدمات الثلاث أن متعلق التكليف لام أن التكليف تعلق بمتعلقه بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي فإنه خارج عن اختياره، فعندئذ تشمل الخطابات الشرعية من الكتاب والسنة تشمل الفعل المتجرى بعيزا، فإنه إن كان مطابقا للواقع فهو عاص وإن لم يكن مطابقا للواقع فهو متجر وعلى كلا التقديرين فالفعل متعلق للتكليف فإن الفعل بوجوده العلمي متعلق للتكليف سواء كان مطابقا للواقع أم لم يكن وعلى هذا فالفعل المتجرى به محكوم بالحرمة بمقتضى إطلاقات الأدلة هذا هو التمسك بالوجه الأول والجواب عن ذلك أما المقدمة الأولى فهي تامة ولا شبهة فيها وإنما الكلام في المقدمة الثانية والثالثة ولا يمكن الأخذ بالمقدمة الثانية والثالثة من وجوه الوجه الأول أن الأحكام الشرعية تابعة للملاكات الواقعية من المصالح والمفاسد ومن الطبيعي أن الملاكات الواقعية قائمة بالفعل بوجوده الواقعي لا بالفعل بوجوده العلمي فإن الفعل بوجوده العلمي لا موطن له إلا الذهن والملاكات أمور تكوينية واقعية وهي قائمة بالفعل بوجوده الواقعي الخارجي وذكرنا أن حقيقة الحكم وروح الحكم هو ملاكه وأما الحكم بما هو اعتبار فلا قيمة له فهو ليس بحكم مولوي ولا يعاقب على مخالفته ولا يصاب على موافقته كوجوب المقدمة الذي لا ملاك له فالوجوب الذي لا ملاك له لا روح له فإن حقيقة الحكم وروح الحكم هو ملاكه وهو الحكم الواقعي الحقيقي فأما الحكم بما هو اعتبار فلا أثر له ولا قيمة له ولا يترتب عليه شيء من آثار الحكم المولوي الواقعي وعلى هذا فمتعلق التكليف لو كان الفعل بوجودها العلمي فمعناه أنه مجرد اعتبار ومعناه أن التكليف لا يكون تابعا للملاكات الواقعية فإن الملاكات الواقعية قائمة بالأفعال بوجوداتها الواقعية الخارجية فإذن لابد أن يكون متعلق التكليف نفس تلك الأفعال لا الأفعال بوجوداتها العلمية وللكلام تتمة نتكلم فيه.